الثالثة بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم، أحييكم وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأهم الأنباء. اعتبر قائد الثورة الإسلامية انتفاضة أهالي مدينة قم في 9 من كانون الثاني عام 78 انطلاقة لشوط جهاد كبير وتحول عظيم. وقال آية الله السيد علي الخامنئي لدى استقبال حشدا من أهالي قم بمناسبة الذكرى السنوية لانتفاضة هذه المدينة المقدسة، قال: إن ذلك الحدث لم يكن حدثا عاديا، وكان هدفه إخراج إيران من الهيمنة الغربية لتصبح مستقلة وتستعيد هويتها التاريخية الإسلامية. أكد رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية أن طهران وجهت ضربات قاتلة إلى مصالح الاستكبار خلال الأيام الماضية التي وقعت فيها أعمال الشغب. وفي تصريح قال اللواء محمد باقري أن الأعداء جربوا وفشلوا في السابق في كل أنواع الحروب والمؤامرات ضد الشعب الإيراني، وهم اليوم يستخدمون التهديدات المختلفة. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن نوايا الأعداء عبر ابتعال أحداث الشغب في البلاد هي إشعال حرب عالمية ضد إيران. وقال اللواء حسين سلامي: لقد أراد الأعداء إغلاق المدارس والجامعات ومراكز النشاط الاقتصادي وإغراق البلاد في الفوضى، ذلك لأنهم يريدون تحويل إيران إلى خراب ومنعها من التقدم. تلقى رئيس الجمهورية الإسلامية دعوة من دمشق وأنقرة لزيارتهما وفقا لما أعلنه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، الذي قال إن طهران تعكف حاليا على دراسة تلك الدعوة عبارة عن ارتياح للتقارب السوري التركي. تصدى مقاومون فلسطينيون فجر اليوم بالرصاص لاقتحام قوات الاحتلال مدينتي جنين وطوباز شمال الضفة الغربية، وبدأ إطلاق النار لدى اقتحام القوات الصهيونية قرية عقابة بطوباز وبلدة الزبابدة بجنين. كما رافق الاشتباكات المسلحة مواجهات رشق خلالها الشباب الجنود الصهاينة بالحجارة والزجاجات الحارقة، وأسفرت عن إصابة شابين، وكانت مستوطنتا كريمة سور وغوش عطسيون بالخليل قد تعرضتا لعمليات إطلاق نار البارحة. دان مكتب حقوق الإنسان في مدينة التعز اليمنية كافة أشكال الانتهاكات في مناطق المرتزقة بما فيها الحوادث الناجمة عن الانفلات الأمني المتصاعد بشكل يومي. وأشار المكتب في بيان إلى أن المناطق الخاضعة لسيطرة المرتزقة أضحت مسرحا لجرائم القتل والاختطافات والتعذيب وتنعكس آثارها على الوضع الإنساني، معبرا عن أسفه لتفاقم الجرائم في المناطق المحتلة بتعز. استعادت القوات الأمنية البرازيلية السيطرة على الكونغرس والمحكمة العليا والقصر الرئاسي بعدما اقتحمها انصار الرئيس السابق اليميني المتطرف جاير بولسونارو. وكان الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قد أمر باستخدام القوات الفيدرالية لفرض القانون والنظام في العاصمة متوعدا المشاغبين بالعقاب. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الخدمات الخاصة الأوكرانية عدت استفزازا واسع النطاق ضد روسيا، وقامت بنبش القبور في مقابر بمنطقة خاركوف. ووفقا للوزارة، فقد نظم ممثلو مكتب التحقيقات الحكومي وجهاز الأمن الأوكراني أعمالا لنبش القبور في مقابر بعدة مناطق، وأنه تم تشويه الجثث لتمريرها كدليل على تعذيب وإعدامات روسية. قتل 6 أشخاص بإطلاق نار في مبنى سكني بمدينة هاي بوينت الأمريكية بولاية كارولينا الشمالية. وقال شرطة الولاية في بيان إن شخصا مسلحا قام بالهجوم على منزل وقتل 5 أشخاص من عائلة واحدة، ثم قام بقتل نفسه بعدها، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ملابسات الحادث. ختام هذا العرض الموجز قرئ على حضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على حسن الإصغاء، السلام عليكم ورحمة الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها بإذن الله. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:00 عصرا حتى الساعة 21:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من جماد الثاني عام 1444 هجري قمري، والمصادف 19 من شهر دي عام 1401 هجري شمسي، والموافق 9 من كانون الثاني يناير عام 2023 ميلادي.
موسيقى.
في 19 من شهر دي عام 1365 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الثاني يناير عام 1987 ميلادي، بدأت قوات الجمهورية الإسلامية عملياتها العسكرية الكبرى كربلاء الخامسة ضد القوات العراقية الغازية في شرق مدينة البصرة بجنوب العراق، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. ونظرا لأهمية المنطقة، فقد كان النظام العراقي السابق قد وضع المزيد من الاستحكامات حول المدينة، إلا أن القوات الإيرانية وبإيمانها بالباري تعالى تمكنت من تدمير كافة الخطوط الأمامية للنظام الصدامي، لتؤكد للنظام العراقي السابق وأسياده الغربيين قوة إيران الإسلامية وصلابة رجالها. وقد تمكنت القوات الإسلامية الإيرانية من إسقاط أكثر من 80 طائرة وتدمير 700 دبابة عراقية، بالإضافة إلى وقوع آلاف الجنود العراقيين أسرى بيد القوات الإيرانية. في 19 من شهر دي عام 1356 هجري شمسي، والذي كان مصادفا للتاسع من كانون الثاني يناير عام 1978 ميلادي، انطلقت أول تظاهرة شعبية في مدينة قم المقدسة ضد نظام الشاه المقبور، وتأييدا للإمام الخميني رحمه الله وللمطالبة بالإطاحة بالنظام الملكي. وكانت أكبر تظاهرة خرجت بعد انتفاضة الخامس من حزيران يونيو عام 1963 في مدينة قم المقدسة، وقد توجه عدد كبير من طلبة العلوم الدينية وأبناء المدينة في المسجد الأعظم في قم المقدسة، فقام عناصر الشاه المقبور بمهاجمة المتظاهرين بأبشع صورة، فاستشهد عدد كبير منهم، فيما قام النظام باعتقال العشرات من طلبة العلوم الدينية ونفيهم خارج المدينة. وقد شكلت تلك التظاهرة نواة التظاهرات التي انتهت بانتصار الثورة الإسلامية في إيران. وأخيرا، وفي 16 من جماد الثاني عام 421 للهجرة، توفي الشاعر والكاتب الأندلسي الشهير ابن الدراج أحمد بن محمد القسطلي الأندلسي. وقد ولد ابن الدراج عام 347 للهجرة، ويعتبر من أعيان الأدباء وكبار شعراء الأندلس الواقع جنوب أسبانيا الحالية، وكان له دور كبير في إثراء الشعر العربي في الفترة بين القرنين الرابع والخامس الهجريين، كما أوجد قوالب جديدة في الشعر والنثر العربي. وللقسطلي الأندلسي ديوان للشعر يعتبر من المصادر الموثقة لأحداث إسبانيا في المرحلة التي عاشها. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
شوقي علينا وأمس الظلام بليل طويلة، بحزني أئنه وما من صراط سواك وجدت خلاصا بديلا. أنا من غفا أضعت الوفا، فكيف سألقى الحبيب الجميل؟ عساها تعيق اللقاء وتبني جدارا وتخفي الضياء فأين انتظار.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الكرام ونرحب بكم في لقائنا المتجدد من فلسطين اليوم. تحت عنوان بن غفير وإجراءات التنكيل بالأسرى، سنبقى وإياكم في هذا البرنامج. سنمر من خلال لقائنا لهذا اليوم عند الفقرات التالية مستمعينا الكرام. أولى الفقرات ستكون نداء غزة، بعدها سنتوقف مع حضراتكم مستمعينا الكرام للاستماع إلى تقرير في إطار حديث البرنامج واستضافة الأستاذ خالد منصور، أو الأستاذ إبراهيم منصور عذرا، عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية. كما سنكون مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا في هذا البرنامج، ولدى فقرتنا فقرة مع الشهداء إن شاء الله. وبعد فقرة مع الشهداء سنتوقف إن شاء الله مع حضراتكم عند فقرتنا فلسطين الأرض والذاكرة، وبها نختم لقاءنا. مع شكرنا لمتابعتكم إلى نهاية هذا البرنامج، ندعوكم في هذه اللحظات للاستماع إلى فقرتنا نداء غزة والزميلة ندى فاضلي، نتابعها معا.
نداء غزة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام. أثار قانون الإيجار الجديد الذي أقره المجلس التشريعي في غزة استياء الكثيرين من أصحاب المحال التجارية الذين أصبحوا اليوم مهددين بالطرد بسبب انحياز القانون للمؤجر على حساب المستأجر. أصحاب المحال وصفوا القانون بالمجحف ويأتي على حسابهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية. مزيد من التفاصيل في تقرير الزميل عماد النتشة.
أكثر من 40 عاما مرت على وجود أبو أحمد جربوع في هذا المكان المستأجر، حيث يمارس المهنة التي لا يعرف سواها، لكنه بات اليوم مهددا بالطرد والإغلاق، لا بفعل الواقع الاقتصادي الصعب هذه المرة، بل بسبب القوانين المستحدثة التي انتصرت للمؤجر على حساب المستأجر. صاحب هذا المتجر أصبح اليوم مهددا في كل لحظة بالإخلاء إذا لم يستجب لطلب المؤجر رفع الإيجار، وفي حال رفض أو تأخر عن الدفع يسمح القانون للمؤجر بطرده.
هل يجوز هذا؟ هل بعد 45 سنة معاناة ونجاح تيجي؟ طب وين بده عمالي؟ وين بده يروح؟ انا وين بدي اروح؟ الوالد وين بده يروح؟ يعني هيك اطلع بالساهل، لا تعويض ولا القضاء يجب انه يعوضني. القضاء لازم يكون منصف ما بين الطرفين، القضاء يقول بالمثل يا اخي.
البحث عن مكان آخر بالنسبة لصاحب محل الملابس ليس بالأمر السهل، لا سيما بعدما أمضى كل هذه السنوات في تطوير علامته التجارية وارتبطت تجارته بهذا الموقع الاستراتيجي وسط المدينة.
يا أخوان، زي ما وضعت قانون ينصف المؤجر، أوضعوا قانون ينصفنا أحنا كمستأجرين. أحنا بنشتغل في المحلات هذه من الصبح لليل علشان لقمة عيش أولادنا. أحنا عنا عمال، عنا ناس بتشتغل، بندفع للبلدية، بندفع للطاقة، عنا كهرب بديل، عنا وضع اقتصادي سيء جدا. وين انتم من هذه الحقوق؟
توقيت طرح القانون الذي صدق عليه المجلس التشريعي بغرض تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يطرح علامات استفهام بالنسبة لأصحاب الإيجارات القديمة في ظل الواقع الاجتماعي والاقتصادي الصعب وانعدام فرص العمل.
انتم شايفين المحل يا عالم؟ هاي المحل فاضي كله. قالت ان الحكومة حكومة تاعت المحاكم اخلوا المحل، وهينا انا بدي اخلي المحل، بكره عندي اخر يوم في اخلاء المحل. وين نروح؟
10 عائلات بتاكل بتشرب من ورا المحل هذا، وين بدنا تروح العشر عائلات؟ من وين بدهم ياكلوا ويشربوا؟ والمحل صعب جدا، الوضع صعب جدا في غزة.
القانون الذي يحمل رقم 5 لعام 1913 ظل حبيس الأدراج منذ ذلك الوقت قبل أن يصار إلى تطبيقه اليوم.
نشكر الزميل عماد النتشة عن قانون الإيجار الجديد وتداعياته على أصحاب المحال التجارية. أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، نستمع معا.
سيد نافذ، قانون الإيجار أثار بلبلة كبيرة لدى المستأجرين وربما فاجأهم أيضا. المجلس التشريعي هل أخذ كل ملابسات الموضوع لتنفيذ القانون فورا من غير مراعاة المستأجرين؟
شوف يعني أخي الكريم، بداية لابد أن نؤكد أن المجلس التشريعي يعمل لخدمة أبناء شعبنا سواء المؤجرين أو المستأجرين. والحقيقة لما وضعنا قانون الإيجارات يعني ليس لغايات وضع القوانين، وإنما يعني نود أن نذكر هنا أن قانون الإيجارات صدر سنة 1944 و45، وبالتالي نتحدث على فترة الانتداب البريطاني. وكل فترة من الفترات التاريخية هذه لها سياسة تشريعية. فكانت سياسة المشرع في زمن الانتداب البريطاني يعني تميل أكثر إلى المستأجر منها إلى المؤجر لأسباب تخص المشرع في حينه. احنا قلنا لا، لابد أن تكون هناك علاقة توازن ما بين حقوق المؤجر وحقوق المستأجر. وبالتالي لو اطلعت على القانون تجد أننا منحنا أصحاب المحلات 5 سنوات لتسوية أوضاعهم والبدء بالبحث عن مكان جديد إذا لم يرغب الاستمرار في المكان القديم. وحذرنا وقلنا أنه صاحب المتجر أو صاحب المحل هو في النهاية له الخيار في توقيع العقد أو عدم توقيعه. هناك يعني لا تستطيع أن تتدخل في أملاك الناس، وبالتالي قلنا للتجار تستطيع خلال 5 سنوات أن تسوي أوضاعك مع المؤجر حتى لا تقع في إشكالية أن المؤجر يقوم بإخلائك.
ولكن سيد نافذ، 5 سنوات حتى يسوي المستأجر وضعه، بمعنى 5 سنوات يبقى على الإيجار القديم؟
على الإيجار القديم، وخلالها يستطيع أن يفاوض المؤجر حتى يعني يستطيع أن يتفقوا على رؤية جديدة. لكن هناك نفسيات من المؤجرين يريد الانتقال. هذه أعداد محدودة من أبناء شعبنا، ولا نستطيع أن نضع قانون لكل فرد.
سيد نافذ، الموضوع ليس مرتبط فقط بالمستأجر، مرتبط أيضا بالعمالة الموجودة في تلك المحلات وأيضا بالمواقع المهمة لتلك المحلات والسنوات الطويلة التي قضوها لحصولهم على هذه المكانة.
في النهاية الأمور واضحة، الأمور تركت لاتفاق المؤجر مع المستأجر، لا علاقة له بالعمالة. في النهاية أنت تتفق على بدل الإيجار وتبقى عمالك في المحل. الموضوع يا أخي 5 سنوات لم يتطرق المستأجر للحديث مع المؤجر. هناك إشكالية بين أبناء شعبنا، ننتظر إلى الثواني الأخيرة ونبدأ نشكي. هناك متابعة من قبل المجلس التشريعي في تطبيق القانون، لا توجد إشكاليات كثيرة. هناك بعض المحال التجارية التي عليها إشكالات بين المؤجر والمستأجر. المشرع لا يستطيع أن يعمل قانون لكل فرد. هناك حالات معدودة جدا، وهناك متابعة من قبل المجلس التشريعي لتطبيق القانون.
نعم.
ومع ذلك نحن جاهزين إذا وجدنا في مشكلة. حتى الآن ظهرت بعض الإشكاليات التي تظهر عند إقرار أي قانون، وبالتالي لا نريد أن نعمم هذه الظاهرة على القانون. ومع ذلك بأكد مرة أخرى أن المجلس التشريعي جاهز في التعديل.
أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، كنت معنا عبر الهاتف من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجره الزميل حسن نمر مع أمين عام المجلس التشريعي نافذ المدهون، نأتي إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الأستوديو.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، ونحن في نهاية هذه الفقرة نداء غزة نشكر زملائنا ندى فاضلي، عماد النتشة، وحسن نمر معد فقرتنا نداء غزة، وشكر موصول لأمين عام المجلس التشريعي الأستاذ نافذ المدهون.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. رغم كيد العدا رغم كل النقم، سوف نسعى إلى أن تعم النعم، سوف نرنو إلى رفع كل الهمم، بالمسير للعلا ومناجاة القمم. فلنقم كلنا بالدواء والقلم، كلنا عفو على من يصارع السقم. فلنواصل المسير نحو غاية أهم، ونكون حقا خير أمة بين الأمم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم. كم سهرنا من ليالي للصباح لا ننم، كم عراقيل كسرنا، كم حفظنا من رزم، كم جسور قد عبرنا، كم ذرفنا من حمم. نبتغي صيد المعالي، نبتغي رأس الهرم، نقضي ساعات طوال نستقي علم العجم، نستهين كل غالي كي نحقق الحلم. إن لا نبالي فلنسير للأمل، إن قمة الجبال تستحق لا جرم. سوف نبقى هنا كي يزول الألم.
أهلا ومرحبا بعودتكم مستمعينا الكرام أينما كنتم في هذا البرنامج، ومحور حديثنا بن غفير وإجراءات التنكيل بالأسرى. إليكم التساؤلات التالية: ماذا عن توجهات بن غفير باستهداف الحركة الأسيرة؟ هل فعلا بدأ الاحتلال الحرب على الأسرى وما مآلات ذلك؟ وماذا عن إجراءات المواجهة، وهل من إسناد لحراك الأسرى؟ إذن بن غفير وإجراءات التنكيل بالأسرى محور حديثنا في هذا البرنامج. أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم. قرر وزير أمن الاحتلال إتمار بن غفير إلغاء الإجراء الذي كان يسمح بزيارة أعضاء الكنيسة للأسرى منفذي العمليات الفدائية. وقالت صحيفة إسرائيل اليوم العبرية أن بن غفير بعث برسالة خطية إلى رئيس الكنيسة أبلغه فيها أنه ألغى إجراء أي زيارة للأسرى منفذي العمليات الفدائية وسمح بالمقابل بزيارة السجناء الجنائيين بالسجون. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
لم يمضي وقت طويل على تولي المتطرف إتمار بن غفير وزارة الأمن في حكومة الاحتلال حتى بدأ باتخاذ إجراءات تنكيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات، إجراءات استهلها الرجل بتشريع قانون إعدام الأسرى منفذي العمليات الفدائية، ووصل به الأمر إلى إلغاء الخطة التي كان يسمح بموجبها زيارة أعضاء الكنيسة للأسرى في السجون، وهو ما يعني حتما أن مواجهة شرسة تطرق أبواب المعتقلين مجددا.
يجب أن يكون هناك استراتيجية واضحة ووقفة جادة من قبل المؤسسات الحقوقية والدولية خلال العام 2023 للمطالبة بإرغام هذا الكيان الصهيوني المجرم ووقفه عن مسلسل هذا الجرائم بحق أسرانا الأبطال، وخاصة القوانين التي تحاول أن تشرعنها دولة كيان الاحتلال، وفيما يتعلق بقانون إعدام الأسرى والكثير من الإجراءات. صباح هذا اليوم كان إجراء جديد سنه هذا المجرم بن غفير بحق أسرانا من خلال منع نواب الكنيسة لزيارة الأسرى الأمنيين تحديدا أسران الأبطال داخل السجون.
إدارة سجون الاحتلال بشرت فعليا بتنفيذ مخططات بن غفير عبر القيام بعمليات نقل تعسفية للأسرى، بدأت في معتقل هداريم حيث جرى نقل أسرى القسم 3 إلى سجن نفحة بعد مرور يومين على أول زيارة رسمية ينفذها بن غفير بصفته الأمنية.
كل يجمع على أن العام المنصرم كان الأكثر قسوة والأكثر انتهاكا لحقوق الأسرى والأكثر إجراما بحق الأسرى، لكن ربما يعني نختلف حول اجتهاداتنا حول الآليات المطلوبة في مواجهة المرحلة القادمة التي يجمع أيضا عليها الكل بأنها المرحلة الأخطر، وأن هناك تحديات كبيرة بحاجة إلى رؤية وطنية متكاملة والسعي معا وسويا لإيجاد آليات وأدوات أكثر ضغط وأكثر تأثيرا لنصرة الأسرى على كل الصعد والمستويات.
قرارات بن غفير دفعت لجنة الطوارئ العليا في الحركة الوطنية الأسيرة للدخول في مرحلة التعبئة العامة والتأهب استعدادا لما هو قادم، فالسلوك الإجرامي المتمثل بتشديد ظروف الاعتقال وتضييق الخناق على الأسرى لن يقابله غالبا إلا معركة جديدة من شأنها أن تشعل السجون من جديد.
نشكر الزميلة هدى أبو عطا على هذا التقرير. مستمعينا ومستمعاتنا، وإزاء هذا العنوان الذي اخترناه لحضراتكم في لقائنا واستهداف بن غفير للأسرى، نستضيف في برنامج فلسطين اليوم عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية الأستاذ إبراهيم منصور. أستاذ إبراهيم أرحب بك في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وحياكم الله أنتم ومستمعيكم جميعا.
الله يبارك فيك وشكرا لانضمامك إلينا أستاذ إبراهيم في هذا البرنامج. أستاذ إبراهيم، هل فعلا بدأت حرب بن غفير على الأسرى؟
بكل تأكيد زيارة بن غفير إلى سجن نفحة واختياره إلى سجن نفحة بالتحديد دون عن السجون الأخرى هو إعلان ببدء معركة جديدة ضد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بكل تأكيد.
نعم نعم. طيب ما يجري على الأرض يبدو أنه مقدمة لإجراءات تدريجية، وهذا ما شهدناه في قرار إلغاء السماح لزيارة أعضاء من الكنيسة لأسرى منفذي العمليات الفدائية، ما تداعيات هذا القرار أستاذ إبراهيم؟
بما يخص هذه النقطة بالتحديد هي انتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية لأعضاء الكنيسة العرب في داخل الأراضي المحتلة عام 48. الأمر لا يخص الأسرى تحديدا، رغم أنهم هذه الزيارات نتحدث عن زيارات من قبل أعضاء كنيسة إسرائيليين من أصول عربية فلسطينية للأسرى الفلسطينيين من داخل الخط الأخضر الذين يحملون الهويات الإسرائيلية.
نعم.
أي الأسرى من مواليد الأراضي المحتلة عام 48.
نعم.
ومن هذا الجانب نستطيع أن نتحدث عن أيضا انتقاص من حقوق الأسرى كونهم يحق لهم أن أن يتواصلوا مع ممثليهم في الكنيسة والبرلمان الإسرائيلي.
نعم، كيف ستكون تداعيات هذا القرار على أعضاء الكنيسة وكذلك على الأسرى؟
هذا القرار لا يؤثر كثيرا على الأوضاع العامة في السجون، هو إنما هو مقدمة وإعلان لحالة حرب يعلنها وزير الأمن القومي الجديد الإرهابي بن غفير، وخصوصا أنه اختار سجن نفحة تحديدا للقيام بهذا الإعلان عن حربه المتجددة على الأسرى الفلسطينيين. هو يهدد باتخاذ مجموعة من الإجراءات من شأنها أن تنتقص من الحقوق الحياتية وصروف الحياة اليومية للأسرى، من مثل نوعية الطعام وكميته، نوعية الخدمات الطبية الغير مقدمة أصلا للمرضى الأسرى، وآليات التواصل مع العالم الخارجي عبر الهاتف، وزيارات الأهل التي يضمنها القانون الدولي كما يضمنها القانون الإسرائيلي. كل هذه الإجراءات إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التنكيلية الأخرى، مثل الإنعام في سياسة العزل والإنعام في سياسة العزل الانفرادي اللي نتحدث هنا، والإنعام في سياسة الإهمال الطبي، إضافة إلى منع إدخال الملابس كما درجة سابقا للأسرى الفلسطينيين خصوصا في فصل الشتاء، إضافة إلى منع زيارات للأسرى الموجودين في السجون من قطاع غزة والذي يتجاوز عددهم 300 أسير.
نعم،
هنا نتحدث عن مرحلة جديدة يحاول أن يفرضها هذا الوزير المتطرف.
نعم،
من شأنها أن تعيد عقارب الساعة إلى الوراء. نتحدث عن شروط حياة تجاوزها الأسرى الفلسطينيين منذ أعوام السبعينات، حيث كانوا يتلقون المعاملة الأسوأ على مر التاريخ، والمعاملة الأكثر تعديرا عن نازية وعنصرية مصلحة السجون الإسرائيلية والجزيرة الأمنية.
نعم،
يبدو أن بن غفير لم يقرأ التاريخ جيدا، ولم يعرف أن هؤلاء الأسرى لم يتجاوزوا هذه المرحلة في سبعينيات القرن الماضي إلا بالدماء. الأسرى قدموا حتى الآن منذ العام 67 وحتى الآن 232 شهيد.
نعم،
ثمنا
لشروط
حياتهم التي نتحدث عنها الآن.
أشرت في حديثك يعني عدة مرات إلى أهمية هذه الزيارة والتي بدأت من سجن النفحة، يعني تحديدا لماذا هذا التأكيد على سجن النفحة؟ هل من ميزة أو استراتيجية في هذا الأمر؟
الميزة الوحيدة أنه اختار أن يكون ثأريا وانتقاميا، حيث أنه في سجن نفحة تتواجد الآن المجموعة التي اتهمت بالتخطيط لاغتيال بن غفير قبل أن يصبح وزيرا، مجموعة من الأسرى المقدسيين، من ضمنهم بكل اعتزاز ابني نزلي منصور الذي يعيش الآن في سجن نفحة. اختار بن غفير سجن نفحة تحديدا كونه يحوي بين جبرانه هذه المجموعة التي عملت أو حاولت اغتياله.
نعم، الله يفرج عن ابنكم إن شاء الله سيد إبراهيم، طبعا وسائر الأسرى الفلسطينيين. لكن هناك من يقرأ أن ما يقوم به بن غفير بحق الأسرى هو مسار تصعيدي لاستهدافهم، وهناك تحذيرات من مآلات، وأنتم أشرتم أيضا في حديثكم ما يمكن أن يقدم عليه بحق الأسرى. ماذا في الدلالات أستاذ إبراهيم؟
في الدلالات هو أعطى أوامره بشكل مباشر لإدارة مصلحة السجون الإسرائيلية بالتضييق أكثر على الأسرى. هذا يعني بالترجمة العملية على الأرض مجموعة من الإجراءات التي تنتقص من كافة الشروط الحياتية التي أشرت إليها سابقا.
صح.
من جهة أخرى كان قد دعا سابقا قبل أن يصبح وزيرا للأمن القومي بتسليح السجانين اليهود في السجون الإسرائيلية، وهذا أمر خطير وخطير جدا، حيث أن القانون الإسرائيلي ينص على وجود السجانين بدون سلاح، السلاح يبقى بأيدي الحراس الموجودين على أسوار السجن، أما السجانين في داخل السجون لا يحملون السلاح. هذا مع التأكيد من قبل هذا الوزير المتطرف على أن هناك ضرورة لإعطاء مزيد من الصلاحيات لإطلاق النار لجنود الجيش الإسرائيلي في داخل الأراضي المحتلة ولضباط
جنود السجن
وجنود مصلحة السجون في داخل السجون. إذا ما تم تطبيق هذه الرؤية من قبل بن جبير بتسليح السجانين فسنكون أمام خطر وسيق وقادم لا محالة من باب إعطاء الصلاحيات لهؤلاء السجنين بإطلاق النار على الأسرى في حال حدوث أي مشكلة.
نعم، وهناك حراك على مستوى الحركة الأسيرة لأتحدث عن هذا الأمر، يعني لمواجهة مخططات بن غفير، وهذا ما يدفعنا للسؤال عن مساندة لخطوات الأسرى، هل من حراك بهذا الصدد أستاذ إبراهيم؟
بكل تأكيد أستاذ العزيز.
نعم،
على الأقل نحن في لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة وكذلك الأمر في الضفة الغربية وفي القدس المحتلة وفي عموم الأراضي 48 من قبل كل المؤسسات والناشطين في مجال حقوق الأسرى أعلننا حالة الاستنفار منذ اللحظة الأولى لزيارة بن جبير ونحن في حالة انعقاد دائم، هذا على المستوى الوطن الفلسطيني.
نعم،
أما على مستوى الحركة الوطنية الأسيرة تحديدا فقد أعلنوا عبر بيان لهم من قبل هيئة الطوارئ أو لجنة الطوارئ العليا في داخل السجون حالة النفير العام والتعبئة العامة استعدادا لمواجهة الإجراءات المتوقعة أن يتخذها بن جبير والتي سيتمكنون بكل تأكيد، والتجربة والتاريخ يخبرنا بذلك أن الأسرى في مواجهتهم دائما مع مصلحة السجون لا مجال أمامهم إلا أن ينتصروا ولا مجال أمامهم إلا أن يحافظوا على الجزء البسيط من شروط الحياة اليومية التي يعيشون وفقها، وما تبقى لهم من كرامة يحاولون الحفاظ عليها بكل الإمكانيات ولو دفعوا الدماء ثمن ذلك.
نعم، ألف شكر وتحية لحضوركم معنا الأستاذ إبراهيم منصور عضو لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية، كنتم معنا في هذا اللقاء، حياكم الله سيدي الكريم.
عركنا الأرض في بردة وحر وأنفاس لنا صعبة وحر، نعاقب كل حر وكل حرة لصوت السجن ما نحن سهل أسرام يبلغ كل بيت وكل أسرة بأنه في بعد أبطال أسرى ووعد الحر تحرير الشباب.
حيانا طيبة وموفورة لحضراتكم مستمعينا مستمعاتنا، نبعثها عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تتابعون هذا البرنامج فلسطين اليوم، وبإمكانكم التواصل والمساهمة عبر تطبيق الواتساب بإرسال الرسائل النصية والصوتية على هذا الرقم لبرنامجنا تحديدا 00989215489950. ومع إعلاننا للساعة 2:00 ظهرا والدقيقة 13 بتوقيت القدس المحتلة ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا في هذا البرنامج. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء، إلى مسيرة شعب فلسطين وفقرتنا مع الشهداء.
مع الشهداء.
الشهيدان الشقيقان عبد الله وعمر عوض لبريم من سكان المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس، والتي قدر لها أن تكون على خط المواجهة الأول مع جيش الاحتلال في أي مواجهة، حيث كانت في ذروة الاستهداف خلال تلك الحرب التي شنت على غزة على مدار 51 يوما من العام 2014، وفيها اكتوت كل الأسر والعائلات الفلسطينية بنارها. استشهد عبد الله وعمر بفارق يوم بين الاثنين، ولكل كانت قصة وحكاية مع الأرض التي تعلقا فيها، فكان حبهما وصدق انتمائهما لها. عن هذه الحكاية والعشق لتلك الأرض يحدثنا شقيق الشهيدان مصعب لبريم.
الشهيد عبد الله عمر البريم والشهيد عمر البريم كغيرهم من شهداء هذه الأمة وهذا الشعب المظلوم كانوا من خيرة الشباب، كانوا دوما يعني يملؤون البيت بالابتسامة والضحك، كانوا يملؤون حياتنا بالتفاؤل والأمل. الشهيد عبد الله البريم كان طالبا مثابر تخرج من جامعة الأقصى، كما أنه كان مزارعا يعني يعشق الأرض ويعشق العمل في الزراعة، وهذا من أسرار ارتباطه وحبه وعشقه لأرضه وقتاله من أجلها. كذلك الشهيد عمر لبريم كان شابا يافعا لم يمضي على إكماله الثانوية العامة أقل من عام حتى لقي الله عز وجل شهيدا. كانوا إخوة بررة أحبة أوفياء اجتماعيين، يعني كحال كل الشهداء الذين يتركون بصمات يعني في تاريخ أمتهم.
نعم، يعني بالتأكيد هناك مواقف أنت كشقيق للشهيدين لازالت عالقة في الذهن، لازلتم تذكرونها في العائلة، يعني حدثنا عن بعض هذه المواقف.
بداية يعني أنا أتذكر أنني غبت يعني عنهم 10 سنوات داخل سجون الاحتلال. كانت الذكريات يعني تتواصل عن بعد بالرسائل بالمراسلة، بعض المكالمات المهربة. كان عبد الله يعني يتميز بأنه كان يزورني دوما مع الوالدة، كان يأتيني بالأخبار دوما يحدثني عن الأصدقاء، تعلق بي تعلق بالقضية من خلال زياراته المتواصلة للسجن. من ضمن الذكريات أيضا كنا ونحن صغار نعمل يعني في حقلنا في زراعة البندورة، كما أننا كنا نقوم يعني ببيعها ونتجول في الحارات كغيرنا من الفلاحين الكادحين. كانت لنا ذكريات يعني حلوة وجميلة جدا منذ الصغر أثناء العمل في المزرعة. هذا يعني بعض ما أتذكر عن عبد الله وعمر.
نعم، يعني بالتأكيد هذه الحرب التي عاشتها غزة على مدار تلك الأيام يعني كانت هي الأشرس، وأتت على يعني كانت مستهدفة لكل ما هو فلسطيني، لكل ما هو متحرك. يعني هل كان عبد الله وإبراهيم هل كانوا مسلحين؟
يعني عبد الله كان ينتمي لفصيل مقاوم، كان ينتمي لسرايا القدس. ذلك عمر كان عبد الله يعمل يعني في وحدة التقنية وتصنيع الصواريخ، كما أن عمر كان ينتمي لوحدة التعبئة. لكن رغم أن مجال عملهما ليس الاحتكاك المباشر، إلا أنهم كانوا يؤمنون بأن الواجب مقدم على الإمكان، لذلك تحركوا في خلال الحرب لأداء واجبهم في الدفاع عن هذه الأمة ورد هذه الهجمة الشرسة التي كانت تستهدف يعني الإنسان الفلسطيني بدرجة أولى.
نعم، أنتم يعني كعائلة كنتم تتوقعون هذه النهاية للشهيدين؟
والله كل من يعمل في هذا الدرب الشائك والغريب والموحش يعني يتوقع إما أن يؤثر أو يستشهد أو يطارد أو يتم اغتياله أو يتم يعني جرحه، وهذه النتيجة يعني حتمية لكل عاشق لهذا الوطن.
نعم، يعني لو انتقلنا للحديث حول كيفية استشهاد الشهيدين عبد الله وعمر، يعني هل كانت أو كان استهدافهم معا أم كل على انفراد؟
في البداية سبحان الله كانت يعني سلسلة من الشهداء الذين يعني ارتقوا. كانت بداية الحكاية مع أحد أبناء عمي، كان ذلك في اليوم 24 من شهر رمضان. بعده بأسبوع يعني استشهد ابن خالتي عبد الله وعمر شيعوه في الصباح استشهد عمر، كان ذلك يعني صباح يوم الأربعاء اليوم الثاني أو الثالث لعيد الفطر المبارك. في يوم الأربعاء استشهد عمر في المواجهة البرية. مضى الخميس وفي فجر الجمعة استشهد عبد الله أيضا في خلال المواجهة البرية.
نعم، قصفاً بالطائرات أم كما تحدثت؟
نعم، تم اغتيالهم يعني بشكل مباشر. عمر تم اغتياله، نعم، مجموعة تم إصابتهم إصابة مباشرة. عبد الله كذلك تم اغتياله واستشهد معه 7 يعني من الفلسطينيين من المواطنين.
نعم، يعني أنت كما تحدثت اعتقلت لمدة 10 سنوات. أيضا هذه العائلة قدمت الشهيدين، وأيضا أبناء عمومتكم قدمت أيضا من الشهداء. يعني الجميع مستهدف والجميع في نار أو في فوهة هذا القتل وهذا الإجرام المستمر من قبل الاحتلال. يعني كعائلة فقدت هذا العدد من أبنائها شهداء في سبيل الله وفي سبيل الوطن، يعني كيف كان وقع خبر استشهاد هذا العدد من العائلة عليكم أنتم وعلى الوالدة والإخوة؟
لا شك يعني أنها صدمة كبيرة في البداية، يعني فراق الأحبة ووداع الشهداء، خلفات الأكباد الذين يعني مربيين لسنوات طويلة، لأننا نؤمن بأن هذا الدين وهذه الأمة وهذا الوطن يستحق أكثر. تهون هذه الجراحات كحال كل يعني الأسر المظلومة والمكلوءة التي قدمت شهداءها، يعني زفت عائلتنا هؤلاء الشهداء بدموعها وبدعائها لله عز وجل. اختلطت يعني الدموع بالدعوات، اختلطت معاني الوداع بمعاني الأمل، لعل دمهم يثمر ويزهر في يوم من الأيام مصرا لهذه الأمة ولهذا الشعب بإذن الله عز وجل.
نعم، وبالتأكيد في الختام يعني نتمنى أن يجعل الله عز وجل هؤلاء الشهداء من المقبولين، وأن أيضا أن يجعلهم إلى جوار النبيين والصديقين والشهداء، وأن يلهمكم أنتم من بعدهم يعني الصبر والسلوان. وبالتأكيد نتمنى للشهداء جميعا الرحمة والمغفرة والجنة. شكرا جزيلا.
حياكم الله.
نعم مستمعينا مستمعاتنا، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، فلا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالتمكين والنصر هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. هكذا كان الشهيدان عبد الله وعمر البريم.
لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، وصيتي لكم إن كنت لن أعود ألتقي بكم في جنة الخلود، سأرسم الحدود دماء وورود وكلكم شهود وكلكم شهود.
نعم، نعود لكم من جديد مستمعينا الكرام، ونود أن ننتقل مع حضراتكم إلى فقرة أخرى من فقراتنا. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضرة وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأجلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية.
فلسطين الأرض والذاكرة. قرية كوكب الهوى. كوكب الهوى قرية فلسطينية من قرى قضاء بيسان، تقع شمال مدينة بيسان وتبعد عنها حوالي 11 كيلومترا، ويبلغ معدل ارتفاعها عن مستوى سطح البحر 300 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية كوكب الهواء 9949 دونما، تحيط بها أراضي قرى البيرة، وادي البيرة، كفرة وجبول. من الناحية الأثرية، يحيط بقرية كوكب الهواء مجموعة من الخرب التي تحتوي على مواقع أثرية، أهمها خريبة الطاقة التي أقام عليها الرومان قلعة أجريبينا، وأقام عليها الفرنجة قلعة حصن الهوى. قدر عدد سكان قرية كوكب الهوى عام 1931 ب220 نسمة، وفي العام 1945 300 نسمة. قامت العصابات الصهيونية باقتحام قرية كوكب الهوى وتشريد أهلها، والبالغ عددهم في حينها حوالي 348 نسمة، وكان ذلك في 16 من أيار مايو عام 1948. بلغ عدد لاجئي قرية كوكب الهوى عام 1998 2137 لاجئا حسب الإحصاء الذي أجرته الأمم المتحدة.
نعم أحبتنا الأكارم، ستبقى الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. عالخيم كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا. وخلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار، خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار. والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى نهاية لقائنا، شكرا لطيب المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حبايبنا وأسامينا بتضل هناك محفورة بزيتونتنا.
كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خلينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
هي 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 هي.
وبليل المخيم كان عشق بلاده غني، وغزلنا للوطن الحاني.
يصحيني وحلم العودة.